نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلطات المصرية تعلن فتح معبر رفح يومي الجمعة والسبت استثنائيا، وهيئة الحراك الوطني تعلن عن تظاهرة بحرية جديدة للأحد المقبل. الحياة يستعرض رؤية حماس لتحقيق المصالحة ويؤكد أن إتمامها يتم برفع العقوبات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. جرامبلات يطالب السلطة بإيجاد حل لأزمة غزة وقرار أمريكي بوقف تمويل وكالة الغوث بشكل كامل. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. نشرة أخبار المساء يقرأها عليكم غازي العلول. قررت السلطات المصرية مساء اليوم فتح معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت استثنائيا لعبور حجاج قطاع غزة. أشارت إدارة المعبر أن المواطنين المتواجدين في الصالة المصرية حاليا أو في الطريق للمعبر سيدخلون القطاع مساء اليوم أو فجر الجمعة، وأكدت أن المعبر سيعمل الجمعة والسبت والأحد باتجاه واحد لعودة حجاج القطاع فقط. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة مساء اليوم عن انطلاق تظاهرة بحرية سادسة تجاه الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة يوم الأحد المقبل في سبيل كسر الحصار البحري. وأفادت الهيئة في مؤتمر عقده في ميناء غزة بأن التظاهرة ستنطلق من الميناء الساعة 17:00 يوم الأحد المقبل بمشاركة عشرات القوارب التي تأوي الفئات المتضررة من الحصار. وأكدت أن مطالب الشعب الفلسطيني مطالب إنسانية وتنسجم مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أن الحصار يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وطالبت الهيئة برفع كل الإجراءات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال والسلطة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن رؤية حركته للمصالحة تكمن في رفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحدي والذهاب إلى انتخابات تشريعية بناء على اتفاق 2011.
هذه البنود رؤيتنا للوحدة الوطنية بين قوسين المصالحة تكمن في رفع العقوبات، تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشكيل مجلس وطني توحيدي، الذهاب للانتخابات التشريعية مباشرة، كل ذلك قائم على اتفاق 2011. دون ذلك لن نقبل أن نبقى في هذا الماراثون وهذا السجال المميت، لكن سنبقى عيوننا على وحدة شعبنا والمصالحة. وإحنا إذا ما دعينا لأي لقاء ولأي حوار ولأي إهاء سنذهب له، سنستجيب مع كل الجهود التي من أجلها تنهي انقسام الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحي أن ما سمي المجلس الوطني للمقاطعة قسم الشعب الفلسطيني مجددا، مشيرا أن هذا المجلس هو جزء من حركة فتح مطالبا بتشكيل مجلس وطني يشارك فيه الكل الفلسطيني.
نحن نريد أن نغادر حالة الانقسام، لأن ما سمي مجلس وطني للمقاطعة انفصالي قسم الشعب الفلسطيني مجددا وأرهق الساعة الفلسطينية. وأنتم رأيتم قبل أسبوعين هذا المجلس المسمى المجلس المركزي بين قوسين عندما لا يحضره أهم فصائل العمل الوطني حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية، مبادرة. إذا كانت هذه القوى الخمسة وغيرها من قوى المقاومة لم تشارك في هذا المجلس، ماذا يعني هذا المجلس؟ هذا المجلس هو جزء من حركة فتح ومن معهم، حتى جزء مهم من حركة فتح وهو التيار الإصلاحي لم يشارك في ذلك. نريد تشكيل مجلس وطني جديد توحيدي يشارك فيه الكل وطني بلا استثناء.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تلك العقوبات هي طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، مجددا مطالبته بضرورة رفعها فورا.
العقوبات اليوم تشكل طعنة نجلاء في خاصرتنا جميعا، وعلى كل العقلاء بدءا من أبو مازن ومن دونه أن يسارعوا لرفع العقوبات عن غزة، لأن هذه جريمة، جريمة بكل المعاني يجب أن تنتهي.
وشدد الحي على أن المصالحة هي خيار حركته الاستراتيجي، مؤكدا أنها دفعت في سبيل تحقيقها الكثير مما من الاستحقاقات والتنازلات.
المصالحة هي خيار حماس الاستراتيجي، لا انفكاك عنه، ولقد دفعنا في سبيل تحقيقه كثير من الاستحقاقات وكثير من التنازلات وكثير من الإجراءات، لكننا لم نواجه ولم نقابل إلا بمزيد من الإجراءات الانتقامية والعقوبات وغير ذلك، ولم يجني شعبنا الفلسطيني إلا مزيدا من التقسيم والتجزئة والحصار. لذلك المصالحة تراوح مكانها أمام تعنت السيد محمود عباس وإخواننا في حركة فتح.
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في رام الله أحمد مبارك أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ومرفوضة ومدانة بكل الصور والأشكال. وشدد مبارك على أن تلك الاعتقالات غير مبررة على الإطلاق، موضحا أن هذه السلطة تريد أن تثبت للاحتلال التزامها الكامل بتعهداتها معه رغم تنصله من كافة التعهدات معها. من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مساء أمس إن منظمة التحرير الفلسطينية يجب ألا تكون طرفا مشاركا في صنع التهدئة مع الاحتلال، كونها موقعة على اتفاقات أوسلو واستخلاصا لتجربة التفاوض خلال عدوان 2014. وأضاف أبو مرزوق في تغريدات نشرها على حسابه في موقع تويتر أن لتحقيق المصلحة الوطنية بالحفاظ على المقاومة وسلاحها وكسر الحصار عن الشعب في غزة وحل مشاكل القطاع التي صنعها الاحتلال يجب ألا تكون المنظمة الطرف المشارك في صنع التهدئة، لكونها الموقع لاتفاقية أوسلو والتي تعتبر المقاومة انتهاكا أو تعتبر المقاومة انتهاكا لتلك الاتفاقيات، وكذلك استخلاصا لتجربة 2014. في السياق التقت قيادة حركة حماس أمس قادة فصائل المقاومة في قطاع غزة خلال اجتماع عقدته بحضور رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار. وناقشت الحركة وفق بيان لحماس أهم المستجدات على الساحة الفلسطينية والخطوات الواجب اتخاذها لضمان استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار لحين تحقيق أهدافها وسبل مواجهة صفقة القرن. أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن حركة فتح وضعت 3 شروط للقاء اقترحته الاستخبارات المصرية مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة بينهما، تمهيدا لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 12 سنة. وقالت المصادر إن وفد فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد رفض بشكل مطلق عقد لقاء تشاوري مع حركة حماس، وأبلغ المسؤولين عن ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية أن لا فائدة ولا داعي لمثل هذه اللقاءات مع حماس. وذكرت المصادر أن شروط فتح 3 هي تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني بشكل كامل في قطاع غزة بما يضمن إعادة الوزراء إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية، ومن ثم وقف مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وموافقة مكتوبة من حماس على أن سلاحها يخضع للإجماع الوطني. وتشترط فتح أن تكون مفاوضات التهدئة التي تجري في مصر تحت غطاء منظمة التحرير وليس بشكل فصائلي وفق المصادر ذاتها. إلى ذلك طالب المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات السلطة الفلسطينية بالمشاركة في مساعي إيجاد حل للأزمات في قطاع غزة، محذرا إياها من وجود بديل لها حال رفضت ذلك. وقال غرينبلات في تغريدة له على تويتر إنه في حال استمرت السلطة الفلسطينية في توجيه الانتقادات دون أخذ دور فعال في حل الأزمة فإن آخرين سيقومون بسد هذا الفراغ. يأتي ذلك فيما قالت صحيفتها أرس العبرية إن هناك ضغوطات مصرية أمريكية على الرئيس محمود عباس ليكون طرفا في تهدئة غزة. قالت مجلة فورين بوليس الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر وقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشكل كامل، وذلك بعد مرور أشهر على خفض الدعم المادي للوكالة. ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر أن قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع أغسطس آب الجاري بين ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بوميمبو. وقالت المجلة إن الإدارة الأمريكية أبلغت عدة حكومات بهذا القرار. هذا وانطلق في فلسطين العام الدراسي، ولكن في غزة التي تعاني أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة تواجه العام الدراسي العديد بسبب أو العديد من المشاكل بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
انطلق قطار العام الدراسي في قطاع غزة رغم كافة المعيقات التي تحفه. التعليم في القطاع واقع بين مطرقة الحصار وسندان الانقسام. إعلان انطلاقه يمثل تحديا حقيقيا ورسالة صمود، سيما وأن السلطة في رام الله أوقفت مخصصات التعليم في غزة، وأن كل العاملين في التعليم سيتقاضون ما بين 40-50% من رواتبهم سواء موظفي السلطة أو موظفي غزة، وهذا ما أكده وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة الدكتور زياد ثابت.
بسم الله، نبدأ العام الدراسي الجديد 2018-2019 في ظل ظروف استثنائية يعيشها قطاع غزة. إمكانات الوزارة المختلفة فيما تعلق بالموارد البشرية والظروف التي عاشها الموظفون في وزارة التربية والتعليم كما هم في الوزارات الأخرى، حيث لم يتلقى الموظفون رواتبهم كاملة لأكثر من عام دراسي.
ثابت كشف في مؤتمر صحفي عن ضعف في موازنات وزارة التربية والتعليم، داعيا الحكومة في رام الله لدعم وتوفير الموازنات الخاصة للمديريات والمدارس.
لا زلنا نعاني من موازنات في وزارة التربية والتعليم، وهذا يتطلب من الوزارة في رام الله دعم وزارة التربية والتعليم في غزة بالموازنات للمدارس والمديريات والوزارة حتى نتمكن من تنفيذ الأنشطة التي يتم تنفيذها في وزارة التربية والتعليم ومدارسها الموجودة في الضفة الغربية.
وتعاني الوزارة من صعوبة كبيرة في توفير المعلمين جراء الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب داخل المدارس، كما أشار وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت مبينا أنه منذ 4 سنوات لم يتم تعيين معلمين جدد في الوزارة.
حقيقة نحن نواجه صعوبة كبيرة في توفير المعلمين، لأنه من 4 سنوات لم يتم تعيين معلمين بشكل رسمي في وزارة التربية والتعليم، وأيضا خلال هذا العام الدراسي لم يتم تعيين معلمين بشكل رسمي كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية.
رغم ما سبق فإن الوزارة طمأنت أولياء أمور الطلاب بأن المدارس في قطاع غزة ورغم الظروف الصعبة مجهزة على أكمل وجه، وكذلك تم توفير الكتب الدراسية لجميع الطلاب.
نطمئن أولياء الأمور بأن أبنائهم سيكونون في مدارس، قمنا رغم الظروف الصعبة بتجهيزها بما يمكن من الأثاث والتجهيزات المدرسية، وفرنا الكتب والدراسية المختلفة لطلابنا. لازلنا في ظروف استثنائية، ورغم ذلك حاولنا واجتهدنا مع العديد من المؤسسات لتوفير ما يمكن توفيره من أجل بدء عام دراسي بشكل ناجح.
قد تنجح الوزارة هذا العام في اجتياز المعيقات للوصول بالعام الدراسي لبر الأمان، لكن تبقى الرحلة محفوفة بالمخاطر خلال الأعوام المقبلة حتى ينكسر الحصار وينتهي الانقسام.
قال الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لونور وعدنان أبو حسن إن الوكالة خاطرت في افتتاح العام الدراسي هذا العام على أمل أن يوفر التمويل اللازم خلال الشهر المقبل من قبل جهات دولية.
نحن خاطرنا بفتح هذه المدارس على أمل أنه خلال الشهر القادم هناك جهود كبيرة تبذل، الجامعة العربية، الأمين العام للأمم المتحدة، الأردن، السويد، العديد من الدول. سيكون هناك مؤتمر في نيويورك في نهاية شهر سبتمبر القادم. نأمل أن تنجح كل هذه الجهود في تمكيننا من إكمال هذا العام.
وأضاف أبو حسن أن لونور ولا تملك تمويلا إلا لشهر سبتمبر القادم، مضيفا أن هناك جهودا كبيرة تبذل لحل الأزمة.
نحن أعلننا عن بدء العام الدراسي رغم هناك حالة عدم يقين وشكوك كبرى، لأنه نحن في الأونروا لا نملك تمويلا إلا لشهر سبتمبر القادم. هناك جهود كبيرة تبذل على كافة الصعود والاتجاهات مع الأمين العام للأمم المتحدة، الأردن، السويد، الجامعة العربية. نأمل أن ننجح في جلب تمويل يمكننا من الاستمرار في العملية التعليمية وفي تقديم الخدمات حتى نهاية هذا العام.
وأكد الناطق باسم وكالة الغوث أن الوكالة بدأت العام الدراسي بعجز بلغ 446 مليون دولار بسبب قطع الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للأونروا.
هناك عقبة رئيسية كبرى تتعلق بعملية التمويل بالنسبة للأونروا. نحن بدأنا هذا العام بعجز بحوالي 446 مليون دولار بسبب قطع الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها أو مساعدات بقيمة 300 مليون دولار عن الأونروا. التخوف الكبير هو أن نعيد إنتاج الأزمة بأننا لا نستطيع أن نكمل هذا العام والعملية التعليمية، توزيع المواد الغذائية، الصحة وما إلى ذلك، وكافة الخدمات التي نقدمها لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.
هذا وتوصل اتحاد الموظفين العرب واتحاد رئاسة غزة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وإدارة الوكالة مساء أمس إلى توافق على جملة من النقاط لحل أزمة موظفي الطوارئ، وذلك عقب تدخل وساطات كثيرة. وقال الاتحادان في بيان توضيحي أنه تم التوافق على جملة من النقاط مع إدارة الوكالة بعد مواقف ثابتة من الاتحاد وصمود وصبر 956 موظفا مهددين بالفصل، وتدخل وساطات كثيرة وعقلانية كاملة من الاتحاد وتغليبا للغة الحوار والمفاوضات لحل الأزمة. من ناحيتها قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا أمل البطش أن هناك انعداما للأمن الوظيفي للثلاثين ألف موظف في وكالة الغوث، من بينهم 13,000 موظف في قطاع غزة.
هناك انعدام أمن الوظيفي لثلاثين ألف موظف من بينهم 13,000 موظف في غزة لوحدها، لذلك الأمور غير مطمئنة. لا نعرف، هناك ضبابية كبيرة، ولكن نحن ما نريد أن نقوله أنه يجب حشد مزيد من الدعم. يجب أن تقوم الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتعويض هذا النقص في ميزانية الأونروا.
حذر مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة دكتور يحيى خضر من التداعيات الخطيرة والكارثية التي يسببها نقص العلاج والأدوية النفسية على المرضى، مشيرا إلى النقص الحاد في الأدوية التي تعاني منها المستشفى منذ 4 شهور.
الصحة النفسية منذ فترة أكثر من 4 شهور من نقص شديد في الأدوية النفسية بشكل عام، وصلت يعني ذروتها خلال 4 شهور الماضية من قطاع العديد من الأدوية الأساسية في التي تعالج بعض الأمراض النفسية والمتخصصة في بعض الأمراض، وكان شدها طبعا لانقطاع علاج يسمى ليبرنكس. هذا العلاج يعطى لمرضى الفصام العقلي، وهؤلاء المرضى كانوا منذ فترات طويلة يعني لا يدخلون المستشفى بسبب يعني استقرار حالتهم الصحية في البيوت ومع انتظامهم على هذا العلاج.
وبين خضر أن 468 حالة ثابتة على علاج كلوزولوبين وهو بحاجة إلى 30,000 حبة دواء شهريا، مشيرا أن هذه الحالات لا تستجيب لأي علاج آخر.
غير متوفر هذا العلاج سواء كان عندنا في الإدارة العامة للصحة النفسية أو حتى في وزارة الصحة أو حتى كمان تم انقطاعه من الصيدليات الخارجية. خلال 3 أيام الماضية دخل عندنا 7 حالات من هذا الانتكاسة، هناك يعني رقم أيضا مخيف. العيادات بدأت توجه إلينا أن هناك العديد من المرضى بدأوا ينتظر عليهم بعض الأعراض بسبب انقطاع هذا المرض واحتمالية أنه يزداد على دخول الحالات. عندنا أكثر من حوالي 460 حالة تقريبا تتلقى هذا العلاج وهي حالتها مستقرة على هذا العلاج.
وأضاف خضر أن هذه الحالات مهددة بانتكاسة جراء نقص العلاج والأدوية النفسية لهؤلاء المرضى النفسيين،
لكن في ظل انقطاع العلاج هذه الحالات مهددة أن يكون في عندها انتكاسة للمرض مرة ثانية ودخولها إلى المستشفى. طب ونحن لما نتكلم يعني عن انتكاسة يعني نتكلم عن فترة مكوث طويلة في داخل المستشفى، وأيضا في عدم طبعا تكلفة العلاج الباهظة اللي ستكلف وزارة الصحة بدخول المريض، بالإضافة إلى الإشكاليات الكبرى التي ستواجه الأسرة في البيت من أنه ممكن هذا المريض في أثناء الانتكاسة يكون عدواني على نفسه أو عدواني على الآخرين.
أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بغزة أمس بالقراءة الثانية مشروع قانون معدل لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بشأن زيادة مدد التقادم للحقوق العمالية من سنة إلى 3 سنوات. وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول أن هذا التعديل يعبر عن القرار انحياز للسلطة التشريعية لشريحة العمال وتعزيز صمودهم. وبيّن الغول أن المادة 414 أفرزت جدلا واسعا لدى العمال والجمعيات والنقابات المدافعة عن حقوق العمال، والتي ترى في النص أنه يشكل إجحافا كبيرا بحقوق العمال ويعصف بها، لذا تم تعديلها لتكون 3 سنوات. بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين سامي العمصي مشروع القانون الذي أقره المجلس التشريعي، مؤكدا أنه ثمرة جهود مستمرة منذ عام 2014.
طبعا بعد جهد استمر من حوالي من 2013 إلى 2018، جهد النقابات، جهد المؤسسات الحقوقية، جهد كل المعنيين بهذا الأمر، وزارة العمل، أخيرا استجاب المجلس التشريعي وزاد المدة ل3 سنوات، علما أنه في القانون السابق كانت المدة 15 عام يعني، ولكن 3 سنوات أفضل من عام واحد، لأنه خلال عام كان يظلم العامل بشكل كبير جدا. فصراحة يعني هذا يعني نوعا ما إنصاف للعامل الفلسطيني حتى يأخذ حقه في قطاع غزة.
ودعا العمصي المجلس التشريعي لإرسال نسخة من القرار إلى المحاكم للعمل به وتنفيذه على أرض الواقع.
انتظر من التشريع بإصدار بإرسال هذا نسخة من هذا القرار للمحاكم حتى يتم العمل بها وإيقاف مدة اللي هو تقادم خلال عام واحد. في الحقيقة القانون يعني ذو وجهتين، تقادم الأجور وتقادم الحقوق العمالية. فالقانون كان يضم جزئيتين كما قلت. فالآن المطلوب من المجلس التشريعي إرسال هذا صورة من هذا البيان من هذا القرار للمحاكم حتى يتم تنفيذه. كان يظلم العامل بشكل كبير جدا، العامل كان ينتظر يعني يبقى على أمل أنه يعود إلى العمل مرة أخرى.
نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الشهر المقبل.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. دعت ما تسمى بمنظمة طلاب لأجل الهيكل أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال رأس السنة العبرية في شهر أيلول المقبل. ونشرت المنظمة المتطرفة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأحياء الاستيطانية المتشددة. وجاء في بعض أوراق ألصقتها هذه الجماعة المتطرفة دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة. وقال رئيس المنظمة اليهودية المتطرفة طلاب لأجل الهيكل المتطرف طول هوكوفيل إن هذا النشاط هو مقدمة لنشاطات عديدة وكبيرة قادمة من أجل زيادة أعداد اليهود في جبل الهيكل. نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مساء اليوم وقفة تضامنية مع الكاتبة الأسيرة لما خاطر في قطاع غزة بمشاركة حشد من الصحفيين وممثلين عن المؤسسات الإعلامية والحقوقية. ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة لافتات تدعو إلى الإفراج عن خاطر وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، كما استنكروا الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال بحق الطواقم الصحفية في الأراضي الفلسطينية. هذا وأفاد ندى الأسيرة أن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر مددت اعتقال الأسيرة لما خاطر 42 عاما للمرة الثانية بذريعة استكمال الإجراءات القضائية لمدة 8 أيام، فيما أرجأت النظر في قضية الأسيرة سوزان العويوي البالغة 40 عاما حتى 10 من تشرين 1 أكتوبر لعام 2018. وقال النادي أن الأسيرة خاطر اعتقلت في 24 من تموز يوليو الماضي وهي أم لخمسة أبناء، فيما اعتقلت الأسيرة العويوي في 5 من حزيران يونيو الماضي وهي أم لأربعة أبناء، علما أن الأسيرتين تعرضتا لتحقيق قاس ومكثف في معتقل عسقلان. شارك العشرات من عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال في مسيرة ووقفة وسط مدينة رام الله ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء. وطالب أهل الشهداء الجهات الحقوقية والدولية للتدخل والضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة.
احنا بنتألم، كل لغات الدنيا ما بتقدر توصف لك. انت صرت لما بتشوف جنازة ميت بتتمنى انه انت تزف ابنك تعمل لابنك جنازة. يعني صار حلمنا يقتصر على انه انا اعمل زفة جنازة لاخوي. شو ضل في العالم؟ شو ضل في الناس؟
انسان استشهد له تقريبا سنة وشهرين وما بنعلم اي شيء عنه، اللي هم بيقولوا في الثلاجات، بس لحد الان ما اعطونا خبر عنه.
بدورها أكدت سلوى حماد منسقة حملة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال أن عدد الجثامين المحتجزة منذ عام 2015 بلغ 26 جثمانا، منها 4 تم دفنها في مقابر تابعة لجيش الاحتلال. وأشارت إلى أن عدد الجثامين فيما يعرف بمقابر الأرقام بلغ 253 جثمانا، مطالبة بمزيد من الفعاليات للإفراج عنهم.
فعليا الوقفات هي أجدت، النضال الشعبي هو مهم جدا في ملف احتجاج جثامين الشهداء، مهم أن المجتمع يتذكر أن هناك جثامين محتجزة، مهم أيضا لعائلات الشهداء التي ما زالت تنتظر جثامين أبنائها منذ ستينيات القرن الماضي، هناك عائلات 17 و18 سنة وما زالت تنتظر احتجاز أن يتم الإفراج عن جثامين أبنائها الشهداء.
مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. السلطات المصرية تعلن فتح معبر رفح يومي الجمعة والسبت استثنائيا، وهيئة الحراك الوطني تعلن عن تظاهرة بحرية جديدة الأحد المقبل. الحياة يستعرض رؤية حماس لتحقيق المصالحة ويؤكد أن إتمامها يتم برفع العقوبات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. أخيرا جرين بلات يطالب السلطة بإيجاد حل لأزمة غزة، وقرار أمريكي بوقف تمويل وكالة الغوث بشكل كامل. مستمعينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الري. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.